بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 200 على 1.
السلام عليكم. شوف لي أبو عبد الله.
نعم.
يمكن مفاتيح البيت معه عشان تسألنا.
إن شاء الله.
في مات أخر.
ما في إن شاء الله.
ندخل بشوفكم.
إن شاء الله.
بعد ما.
هذا ما.
يا الله.
شوفكم.
هناك رجل شيخ كان يخاف من اللصوص في الدار، فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه، فجاء لص فمات. طب الكهرباء مسكتهم حتى قضي عليه، فماذا على هذا الرجل؟
إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد، وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ.
ليس عن مصر، بقول على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر.
على إيش الإشكال؟
على الحجاب، يعني على النقاب ذات نفسه.
إيه؟
بقولوا إنه هو مثلا في ناس بيقول عليه إنه هو بدعة نقاب ومستحب وبيقول عليه فريضة، فهو واقف الإشكال ده.
هو في كتاب الحجاب.
هو قرأ في الكتاب بس.
طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ، عليكم السلام، والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ. والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل، هذا هو الوسط.
بسألني برضو سؤال، بقول لي على عملية العذر بالجهل. العذر بالجهل
المسألة الأخي يختلف. بارس أني أعهدهم هاتفيا. العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية. قد يكون معذورا في كل منهما، وقد يكون غير معذور في كل منهما، وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر، وهكذا. والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها، إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع، مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك، فهذا غير معذور. وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية، وعليكم السلام ورحمة الله أهلا دكتور، وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما، حينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة. عرفت الفرق؟ طيب. عليكم السلام. أهلين.
بالنسبة للحمامات في هالأيام فيكون فيها ضغورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسل المكان ذكر الله عز وجل فيها؟
دورة المياه إيش
فيها؟ يعني الحمام بالنسبة للغسل بالحالة.
إيش الإشكال يعني؟ مش فاهم.
لأنه فيها سلمها عن ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه.
أنت تقصد الحمامين في الدور؟ يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية من الحرام، وفي جانب آخر المنسلة التي يتوضأ فيها. لا بأس من ذلك إطلاقا، لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبرع وقام إلى المغسلة فلابد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. كيف؟ المرحاض في زاوية من هذا. هذا المكان. فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار.
أرغم من الأول
واضح؟ غيره
بالنسبة للمسح على الفتراب، ممكن أن يمسح على الفتراب؟
ممكن
قلت له كان مقطوع؟
ولو كان مقطوع وهذا تعني بالمقطوع
يعني مثلا مخروخ
مخروخ مخروخ يعني إيه؟ ولو كان مخروخا أخرق من دين داود ما يهم. غيره من البدع نعص الحاضر، وبسبب إهمال المسلمين وسنة تسفية الصخور. والسلام عليكم وبركاته. إذا كان هذا الضد يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ طيب
نصيحة. أبو العتاب هو الذي يشهر بالشعر، هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟
شو ما؟
أبو العتاهية.
إيه.
هل له أي شيء في علم في الإسلام؟
ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء
فقط.
بس.
ماشي. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت.
ما في جماعة ثانية.
ما في جماعة ثانية. لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي.
صلي وحدك.
وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة ويقف جنبنا على أساس يهتم بي. شو أسوي معه؟
أعمل له هيك إشارة. ابعد. ابعد.
دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاه الفجر حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه، هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقه.
يظهر الصبح قبل؟
بعد
مش قبل.
بعد يعني ما هو الاذان بيأذن قبل المعروف.
هو الفجر بيطلع بعد.
قبل الفترة اللي انت قبل الفترة اللي انت قلت عليها 25 دقيقة يا شيخ بصلي انا السنة.
لا ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض.
بصلي الجماعة في المسجد الشيخ مستمع
جماعة تاني ماشي.
لا جماعة أولى
بصلي الفجر بتصلي
يعني 25 دقيقة بيكملوا هم الصلاة
بعد 25 دقيقة معلش
ماشي.
هل نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؟ صرحوا جميعا أن ما كانت تصلي. قمنا أخيرا بأوراهة العمرة عند أختها، يجوز ذهابا للعمرة بحيث تشوف أختها
بنتها.
بنت
هي بنت هذه
نعم بنتها المقصود. فجوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى. وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أن هي كلمة قالتها ما تعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة. وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع. فحينئذ ما لقينا الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هيك القرآن الكريم. سألت أنها كانت تروح الكنيسة يوم الأحد، يأتي جواب في حدا يقول أنا ما شفتها. بعد ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت. إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى.
جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى وبقوموا بدفنها؟
لا
لا ولا حتى ابنها؟
لا ابنها ما تمانع لكن تشيعة وكذا ما بيجوز.
جزاك الله خير.
أنا مسلمية تدخل في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدخل في مقابر المسلمين. أنا ما بقول تفنوها هون ولا هون لأني ما بعرف شو حياتها.
طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا،
ما هو ما أعطى جواب.
أي نعم. الآن نفترض لو هذا مثلا شلت سمعناه إياه الآن ونقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو تشهد عليها، فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله. فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم أمتنا عن هذا.
ما هذا أنا كلامي يدور حوله القبيل.
أي نعم.
نحن ما نعرف حياتها، هم أعرف.
نعم.
فإذا بيحكموا أنه كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى. فالحكم بيصدر من عنده، نحن عايزين نعمل مبادئ.
نعم.
وبس.
جزاك الله خير يا شيخ.
ياك. 1378 إذا أن 80 والآن
1380
نعم
10 سنوات
1378
نعم نعم نعم
28 سنة.
نعم ما شاء الله. نعم
ب 28 سنة إنسان يتعلم، إنسان بفره على ما كان لا يعلم فبتغير الإنسان في تطور.
صحيح.
وناس بتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب صحيح وفي كتاب ضعيف.
نعم.
تظنوا إنه العلم جامد.
نعم.
بقولوا للجماعة العلم لا يخبر الجمود، ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحب وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي لكن مو بهذا الأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى.
رمضان شيخنا.
رمضان محمود عيسى.
نعم.
الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. تفضل بس ارفع صوتك.
المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر.
صحة وعافية.
لا تزيله.
صحة وعافية.
هذه الكارثة.
وإياك. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا دعا في كلمة ساقطة اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر اليمباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم.
فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت فيها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف أنه صحيح وعلى الصحيح أنه ضعيف. بقول من يعاد هو أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم.
عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هذا سأل السائل. الآن سأل السائل.
هذا السؤال؟
نعم.
الإجابة.
مش تبين الظاهر أنتو؟
لا والله أنا ما أدري إن كان يعني.
هلا قبل دقيقة.
أيوة وش كان الإجابة؟
الإجابة ما بيجوز. النالو فيها العافية.
لو كان شعر طويل يعني.
لو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية.
آه لحية.
إيه. شو ما فهمت؟ شو بعيد الفطر؟
واد.
ها؟
واد. بين
العيدين
فطر الأضحى.
إيه. شو ما يا أخي الزواج بين العيدين؟
مكروه يعني.
لا مو مكروه.
على إنه ما في شيء يعني.
لا.
بدي
أشوفه بالنسبة للصادق، هل تجوز يعني صادق بالصادق لما يجيبها للشخص مثلاً
يعيش الشخص
في بورقة أو في كتاب؟ ما فهمت يا عزيز، شخص بإيش؟
كتاب أو
برسالة، أبو رسالة مثلاً، يعيش فيها. ليش ما بيروح بعزيز في محله في متجره في جامعه؟
قال
لي مثلا في مكان بعيد مثلا بالسعودية. إيه إذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة.
هذا بخبر
بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة. وبقول إن
الرسول صلى
الله عليه
وسلم
صلى
بالناس بلا
عمامة. ومستفز
هذا الرسول
يعني عادل. الرسول صلى بالناس
إماما
بدون إيش؟
عمامة.
عمامة.
يمكن أن تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني مش بدون إمامة. ها؟
غطاء رأس
شو بتقصد؟ أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟
لا هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو شيء.
الطاقية الله يهديك أنت وياها ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟
قال يعني بدون غطاء رأس بالمرة.
ها قلت لك تقصد هيك ما قلت بنعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية.
ونحن
وجدنا. سمعكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى و والقلنسوة هي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها إمامة هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون إمامة، تارة إمامة بدون طاقية، تارة إمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي متيسر يلبس على رأسه؟ لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟
هذا رجل يصلي حاسر الرأس، هذا عادة، يعني هذا
مكروه خلاف السنة. نعم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. ولا انت انتظر
ما
هو عليهم مش عليهم، ما دخلنا علي انا الوقت ذهب، هو اغلى عندي من الذهب ومن الحالة خاصة الحديث مع المشايخ.
الله يحفظكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام من البئر العميق. نعم. ألو. نعم. الناظر نسكر. نعم نعم.
الأول.
ها؟
الأول
سؤال. تفضل يا أخي تفضل عجل. وبعدين نعم
المرأة الحائض تمامي،
المرأة الحائض ما بالها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف في البيت.
أيوة.
الجماعة أم لا تصلي كما هو معروف صحيح في المسجد؟
تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي.
دون أن تصلي، ولكن إيش دليل في هذا يا شيخ؟
الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تفضل.
بالنسبة للمرأة إذا أسقطت فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟
طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس، ولا تظهر حتى ترى القصة البيضاء.
أيوة.
نعم. ألو.
مع إخوتي في الشقة فيها ثلاث غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على سكن بطريقة صندوق الادخار وهو ربوي؟
لا يجوز.
طبعا ضرورة ولا شيء.
لا يجوز.
يا شيخ.
نعم الفضة لا قيمة لها اليوم، تحول على ما يعادل الذهب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته.
كيف حالك يا أخي الكريم؟
الله يبارك فيك، أحمد الله إليك. كيف أنت؟
الحمد لله.
مساك طيب.
الحمد لله.
دائما.
بارك الله فيك.
أهلا منك وفيكم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ونفعنا الله بعلمك.
الله يحفظك.
لو سمحت من فضيلة الشيخ سؤال.
تفضل.
بالنسبة في إمام مسجد.
وين؟
في مصر.
ها؟ في مصر.
نعم. جمع الكتب ووضعها في مكان، وليكن مثلا في شوال. فقال إنها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم أن فيها تفاسير وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟
وينقلها إلى ينقلها إلى
الطفلة كان بعيد عن الأيادي يعني الانتفاع بها.
سمعتني ما أسألك؟
نعم.
أقول لك ما أقول يسرقها، لكن ينقلها إلى أين؟ إلى جيبه، إلى داره،
في نفس المكان.
كيف نفس المكان؟
في المسجد.
إذن كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟
لا يجوز أن أسرقها منه انتفع بها.
أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها، أين؟
في شوال.
أنا ولا قوة إلا بالله. والشوال أنا فاهم يا شيخ، والشوال يحمله إلى أين؟
في المسجد، في الجامع، ما خرجش من الجامع، ولكن أبعده عن أياد الناس التي تنتفع بهذه الكتب.
يا أخي وضعها أين ما يديه؟
وضعها في بيته.
هذا هو أنا بقول لك.
في بيته.
لماذا وضعها في بيته؟
لأنها
عهدة
عليه.
يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟
أيوة. نعم.
طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟
يوجد مسجد آخر ينتفعون به.
يوجد ولا لا يوجد؟
يوجد.
إذن السرقة حرام كالأصل.
واضح؟
واضح. طيب عندك شيء آخر؟
هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
هل يجوز إيش؟
نشر الصور.
نشر الصور؟
أيوه. في الجرائد اليومية.
وهدون اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟
بالنسبة لنا احنا مالناش دعوة بهم، احنا دعوة نفسنا انفسنا احنا.
انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟
يعني مثلا انا عندي صورة.
انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟
لا مش اعني شراء الجريدة.
اذا؟
جريدة.
اذا ماذا تعني؟
معنا في مسابقة معينة. ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة ينشروها في الجريدة الرسمية.
أيوة.
لأن أنا نجحت في هذه المسابقة.
أيوة.
هل يجوز نشر الصورة؟
إذا أنت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟
نعم.
وين سؤالك وين واقع أمرك؟
مثلا بقرأ
لا ما يجوز.
لا.
لا. تقصد الدار الدنيا ام الاخره؟
الاخره طبعا
ان شاء الله. السلام عليكم.
اكلمك من شونه الجنوبيه.
من شونه الجنوبيه؟
على شونه الجنوبيه.
يسلم على اخواننا هناك.
الاخ جمال عايز يتكلم معاك
اهو. طيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
احمد الله اليكم جميعا.
خير ان شاء الله.
ارجو الله ان نكون جميعا بخير.
كيف حال الصحه؟
ماشي الحال، صحة عجوز.
نعم.
صحة عجوز.
نعم.
أعانك الله وقوات الله.
جزاك الله خير.
تعالى الله وإياك.
الله يبارك فيك.
تفضل. في سؤال من فضلك لو سمحت.
تفضل.
هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟
المستشير أعزب.
نعم.
ما دخل الدنيا بعد؟
لسه.
لسه. لا ما بدأ استشارة لأن هذا فرض. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. لأن أيوة خشية من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه.
طيب استشارة الوالد تدخل في باب الاستحباب، يعني
يستشيره؟ فلا بأس، على كل هذا الاستشارة خير. كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده، ولكنها حكمة: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اغتصب. الاستشارة مفيدة، وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق. طيب غيره.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياك يا أخي.
أتمنى منك إن شاء الله أن تدعو لنا بالتوفيق.
أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
أحمد الله إليك.
سؤال صغير لو سمحت.
كبره.
جزاكم الله.
أيوه. يكبر الأجر.
هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟
السؤال إلى هنا كامل ماشي، لكن ينقصه.
نعم.
أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟
لا تخالط الرجال.
لا تخالط؟
نعم.
يعني هي مدرسة بنات؟
مدرسة بنات.
ولا يأتيهن الرجال؟
ولا يأتيهن الرجال.
إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها، راتبها
من الوزارة.
راتبها
من الوزارة.
لا، ليس هذا السؤال.
نعم.
راتبها من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟
هي وزوجها.
هي وزوجها.
نعم.
وهي راضية؟
هي راضية.
طيب، لا بأس بذلك في هذه الشروط. لكن لها أولاد؟
لها أولاد.
من يقوم على شؤونهم؟
الوالد طبعا.
هنا انعكست الآية.
هذا
الوالد وزير خارجية، والزوجة وزير الداخلية. فالآن عكست النظام الإلهي.
سبحان الله.
يعني أنا خائف يجي يوم يصير وزير الخارجية، هل هو الزوج، ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم.
نعم.
وتصير هي وزيرة الخارجية.
ايوه.
هذا قلب النظام الالهي، ما يجوز. اما لو كان في اول الزواج او كان قد ابتلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحكم، وهي متحجبة وملتزمة فلا تخالط الرجال، فينفع الله بها البنات. أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يحقق وزارته
هي أن يقوم بعمل خارج الدار. الدار للنساء وليس للرجال. ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآية يا حكمان قد يتلازمان وقد ينفكان وقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة. فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين، الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز. والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلا عن واقع كثير من النساء اليوم حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع. إذا إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك فمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك، وإن كنت سأل عن صاحب لك فبلغه، فأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لولا بالعلم دائما وماشيا إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا كتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ناصر.
نعم.
كيف حالكم يا شيخ؟
أحمد الله إليك.
لكم طيبون.
طيبك الله حي وميتا.
نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ، منطقة الجبيل.
منطقة إيه؟
الجبيل.
الجبيل. أين هي؟ في الشرقية؟
نعم، في المنطقة الشرقية.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. حفظ الله محمد الهاجري.
محمد الهاجري.
منكم بعض الأسئلة أثابكم الله.
أهلا مرحبا.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيها الرجل المسبل الذي قال له أعد وضوءك، بالنسبة للمسبل هل تفضل صلاته يا شيخ؟ وما صحة هذا الحديث؟
قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك.
الصحة.
أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. ولذلك نقول المسلم إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة. لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما.
آخر سيئة، صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول: الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسلم إذا رأوه. واضح؟
وإليك
وإليك
دخلت المسجد وهذا الإمام مسلم إمام
هنا،
هل أصلي خلفه؟
ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي أحسن. لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديما يفعلون بأمرائهم وبيقولوا عنا في سوريا اسأل هذيك الأيام اللي كان الشيخ العالم يشوف الأمير وعباءته كثوب المرأة يجر على الأرض جرة فيأخذ المقص ويقصه. ما في ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته. هذا الذي أنصح به. أما أن الصلاة
فقد دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن، هل عليه ذلك حرمة؟
لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. واضح؟
هل الدليل؟
هناك دليل على ما أقوله؟
أنا شايف
تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟
نعم.
الجواب: الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، وإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره، فكلاهما سواء، فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل. عرفت دليلي؟
نعم. سمعت من نقل عنك ولا أدري أنقلهم صحيحا أم قد زادوا فيها وخلوا، وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه ما كان ربك نسيا، وأن الرسول وصى لأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء، فمن باب أولى لو كان ذلك التحريم أن لم يقل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بالمصحف إلى الحمام. هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟
أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح، لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟
هذا كلام هو موافق لما قلت.
فإذا دعك والتفصيل، لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله.
لا يا شيخ معذرة ما استأذنتك.
إيش هو؟
كلمتنا مسجلة.
خير، نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن.
لكم الله خير.
وهي أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي رواية مسلم لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا الحكم الشرعي فيه أو هو مقرون في الحديث بعلة الحكم. اسمع اسمع، ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما، وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو. والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط، وإنما هو الطعن والتبزيغ والإهانة ونحو ذلك. فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بنقل كلامه، بترك نقل كلامه إلى الكفار. فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة، فمعنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا، وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض، فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا، لما عرفت من أن الأصل في الأشياء إباحة، وعرفت أنه لا نهي من ذلك عن ذلك إطلاقا. هل انتهيت من أسئلتك؟ نعم نعم.
نحن مجموعة
أيوة
شباب نسكن في بيت
أيوة،
فأحدنا في البيت ولينا أمرنا
أيوة،
يعني نرجع له في بعض الأمور، وأنا يعني زي ما تقول نرجع له إذا صار عندنا ثبت عينا أمر أو هذا كمسؤول عنا أو كولي أو كأمير، هل في ذلك حرج؟
لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيع المزعومة في هذا الزمان لعديد من الأمراء والحكام.
هذا
بيع؟ أيوة.
ما نرجع إليه في
أمورنا؟ آه هذا تنظيم مأمورين به، كالعالم ترجعون إليه في كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم، بل وكالخادم ترجعون إليه في حاجاتكم، فضلا عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم. لكن لا بيعة في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه السلام وهو خليفة الإسلام.
قال لا يكون فيما بيننا هذا، قلنا يا شيخ ما بايعنا ولا كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا هذا، قال لا يكون أميرين في منطقة واحدة، قلنا ما بايعنا على خلافة وعلى شيء من هذا، فقلنا إنما نرجع إليه كولينا في البيت كولي
يعني. هذا القائل هذا القائل ينكر حقيقة شرعية وواقعية، أي إن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش في بلد واحدة.
قلت لهم ذلك، قال ذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته، مثله هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد. ولكن نحن في بيتنا نحن مجموعة من الرجال بعمل حكم العمل جعلنا في بيت مجتمعين، فلترتيب أمورنا جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين لتهمنا في آخرتنا أو من هذا القبيل. فأنكر علي يا شيخ، هل في إنكار الصحة؟
لا لا صحة
أصحت في إنكاره.
أي نعم، وعرفت فالزم.
أكم الله خير.
وإياه
جزاك الله صبرا في لفظك يا أمير.
كيف؟
نقول نرجع للأمير، نقول للأمير بهذا اللفظ.
لا، هذا اللفظ لا يستعمل لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم.
نعم بهذا اللفظ.
إيه لا تستعملونه.
آه الله. طيب يا شيخ، نحن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين قادمون إلى الأردن، هل أعطيتنا عنوانكم؟
زين دكتور مشط عجيب. كيف؟
بعد أسبوعين إن شاء الله نحن قادمون إلى الأردن.
أهلا وسهلا.
ممكن عنوانكم يا شيخ؟
في واحد من الإخوان بده يحكي معه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
أياكم.
يا أخي أنا أرسلت لكم أشرطة على الجبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير في بداية الشريط ستر الهدى والنور، هل وصلتكم؟
أرسلتها إلى من؟
بعض المحلات لبيع الأشرطة في الجبيل.
الصديق عن ابن تيمية.
ما أدري. على كل إذا بتريد عندي مجموعة كبيرة للشيخنا يعني في الأشرطة. أي نعم، فتتصل فيه إذا بتريد بكرة أو بعده على التلفون هذا في الزرقاء، أعطيك إياه من اليمين لليسار.
أيوة.
ابدأ من جديد. 713.
أيوة.
589.
أيوة.
الزرقاء.
الزرقاء. اسمك؟
محمد أبو ليلى.
أبو ليلى. طيب
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انتم اذا جئتم
الله ناتيكم بعد اسبوعين، نريد العنوان.
اذا جئتم ان شاء الله.
نعم.
فعنواني عمان ماركة الجنوبية.
ماركة؟ نعم.
ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية.
نعم.
وبس
هو جنب جبل العملات.
هو جبل عملان قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا، يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلو متر.
طيب أشهدكم الله.
أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا.
نعم.
ويكون رقمنا معكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. من التأويل أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ.
نعم.
لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح.
أيوة.
كنا نعرف فيها، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، وعندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المثل ويذكرون أن المثل قدح فيه لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. السؤال، هل تكلم أحد في المتن؟
تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم،
يعني تكلم في المتن.
ما أقول تكلم في المتن، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم. يعني قالوا أن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه.
من المشهورين أو المعروفين في هذا الفن؟
إمامنا ابن تيمية.
نعم.
ومن قبله ابن الجوزي.
نعم. معروف الموضوعات.
أيوة. لكن كلامهم مردود. لأن هذه العلة علة عقلية منطقية ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية. لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة تميزت على كل الصلوات المعهودة، فماذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه السلام على رغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية؟ فما يضر هذا النقد إطلاقا، يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها. ولكن إذا لم يثبت الحديث حديث ما من حيث إسناده، حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب المصطلح أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه، ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح التي منها ألا يشذ ولا يعلى، فقد يكون إسناد قال فيه فلان إسناده صحيح وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
انقسم إلى قسمين، علة جلية وعلة خفية، والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلا عن غيرهم. فإذا قال قائلهم قد يكون إسناد الحديث صحيحا فهو بهذا التأويل، أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا، هذا لا وجود له في الدنيا. إذا عرفت هذه الحقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إلى الحديث بنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فتحنا طريقاً